بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وما زلنا مع آيات النفقة والصدقة من آخر سورة البقرة، وسبق الكلام عن أوائل هذه الآيات عن الخمس الأول منها، وبقي بقية هذه الآيات التي يبين الله فيها فضل الصدقة وأن الله عز وجل يضاعفها لأصحابها، ويبين سبحانه وتعالى آداب الصدقة وأن المسلم عليه ألا يتبعها منا ولا أذى، وأن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. وما زلنا أيضا مع بيان هذه الأحكام والآداب والفضائل، فتفضل بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار، وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويدخل في عمومها الفرض والنفل. وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء الدون يجعلونه لله، ولو بذله لهم من لهم حق عليهم لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضة والإغماض. فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرديء، فإن هذا لا يجزئ عن الواجب ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب. واعلموا أن الله غني حميد، فهو غني عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم، ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العبد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين، داعي الرحمة يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى الخير ويدعوهم على الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقوا، وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. فمن كان
إذن هذه الآية ما سبق بيانه من كلام الشيخ رحمه الله في بيان قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فقول عامة أهل التفسير على أن الطيب هو الجيد والكامل والحسن، والخبيث في هذا السياق هو الرديء والناقص والذي فيه ضرر ونحو ذلك. ويبين هذا سبب نزول الآية وما أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا أهل نخل، وإذا جاء وقت الجذاذ أتى أحدنا بالقنوي فوضعه في المسجد فيأكل منه أهل الصفة والمحتاجون من المهاجرين، وكان بعضنا يأتي بالحشف والشيص فيضعه معه. فنزلت هذه الآية فكانوا لا يضعون إلا الجيد ويتجنبون وضع الرديء من الشيص أو الحشف ونحو ذلك. فسبب النزول يبين المقصود بالخبيث، وأنه ليس المقابل في هذا السياق ليس هو المقابل للحلال، وذلك أنه قيل بهذا أن المعنى الخبيث هو الذي يقابل الشيء الحلال وهو الحرام، فتكون نفقات من الكسب الطيب الحلال. وهذا وإن كان صحيحا لكنه ليس مقصودا في هذا السياق وإن وردت الآيات الأخرى والأحاديث التي تدل على هذا المعنى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وذلك أن المؤمنين مأمورون بأن تكون نفقتهم طيبة وألا تكون حراما، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا كان كسبه حرام فإن هذا حري ألا تقبل منه نفقته ولا تقبل منه صدقته. لكن السياق في هذه الآية كما سلف وسبب النزول يدل على معنى آخر، وهو الذي يقابل الشيء الجيد، أنهم لا ينفقوا الشيء الخبيث الذي هو لا تقبله النفوس ولو أعطيت إياه لردته إلا أن تقبله على مضاضة وعلى كره. والمؤمن عليه أن يكون كذلك، أنه إذا أنفق نفقة أو تصدق بصدقة أن تكون هذه النفقة طيبة، وألا تكون من المال الذي لا قيمة له ولا يقبلها الناس إلا على مضاضة، فينفق من جنس ما يأكل هو أو من جنس ما يلبس أو من جنس ما يرى أنه له قيمة واعتبار. ثم يبين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن ثواب الطائعين وثواب المنفقين أنه سبحانه وتعالى يجزاهم على ذلك الجزاء التام الوافي منه سبحانه وتعالى. نعم.
فمن كان مجيبا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أليق به. وختم الآية بأنه واسع عليم، أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات.
إذن هنا في قوله تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وتأمل هذين الوعدين، الشيطان يعدكم الفقر ويخوفكم من الإنفاق والصدقة ويقول أن هذا سيكون سببا لفقركم وأنكم لن تجدوا شيئا، ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء شامل لكل ما فحش من الأقوال والأعمال التي تغضب الله تبارك وتعالى. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة للذنوب والتجاوز عنها، والفضل بأن يضاعف هذه الخيرات وينميها، فما نقص مال من صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم على الله فيهن ما نقص مال من صدقة، وفي لفظ قال بل تزيده. ولكن الشيطان يخوف الناس حينما يريدون الصدقة ويقول ماذا سيبقى لأولادك، ماذا سيبقى لأهلك. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة أتى أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، أتى بماله كله، فقيل له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. وقد أخرج الترمذي والنسائي وابن حبان والطبري وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن للشيطان لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليستعذ بالله من الشيطان، ومن وجد الأخرى فليستعذ بالله من الشيطان. ثم قرأ هذه الآية، وهذا الأثر الثابت عن ابن مسعود روي مرفوعا ولكن في رفعه ضعف، وهو ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالإنسان يعلم بأنه إذا جاءه وازع في داخله يمنعه من النفقة، يمنعه من الصدقة، يخوفه الفقر، يعلم أن ذلك من الشيطان. وإذا جاءه دافع يدفعه إلى الصدقة وإلى عمل الخير وإلى البحث عن مضان الخير، فليعلم أن ذلك من الله تبارك وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالفحشاء كما سلف بأنها شاملة لكل ما فحش من الأفعال والأقوال، ويدخل في ذلك دعوته إلى الربا، ودعوته إلى الزنا، ودعوته إلى سيء الأقوال والأعمال كلها. هذا اللفظ شامل لكل ما يأمر به الشيطان، كل ما فحش وعظم من الأقوال والأفعال السيئة، لأن هذه هي مهمة الشيطان. فالشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فيرغبهم في المعاصي ويحثهم عليها ويؤزهم أزا إليها، ويثقلهم عن الطاعات ويكرههم لها، سواء كان ذلك في الصلاة أو في الزكاة أو في النفقة أو في الصيام أو في غير ذلك من أنواع البر. فالمؤمن عليه يعلم عدوه فليحذر. وأن الشيطان مع ابن آدم باق ومستمر، ما دامت روحه في جسده فهو مستمر في إغوائه وصرفه عن الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فليكن الإنسان على حذر من عدوه الحقيقي، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى: والله واسع عليم. سبحانه وتعالى فهو واسع في عطائه، واسع في اسمائه وصفاته، وواسع في خيره جل وعلا، وهو عليم بنيات عباده، وعليم بكل شيء جل وعلا، وعالم بحال هذا المنفق، هل أنفق ذلك وهو يعلم بأنه رديء، أو أنفقه وهو لا يعلم ذلك، أو أنفق ذلك وهو يعلم أنه جيد وقصد بذلك وجه الله عز وجل، أو أنه قصد بذلك الرياء والسمعة. فالمؤمن عليه أن يكون على بصيرة وعلى علم فيما يفعل وفي ما يذر. نعم.
يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. لما ذكر أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أن يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. ولهذا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمات الجهل، لأنه خرج من ظلمات الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال، إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. ولكن ما يتذكر هذه الأمور العظيمة وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه. وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس.
إذن في هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى أنه يؤتي الحكمة من يشاء، وهذه وردت في سياق النفقة وما يتفضل الله تبارك وتعالى به على عباده من دفع ما يكون من تسلط الشيطان عليهم. والشيخ رحمه الله أتى بمعنى عام وشامل لما ورد في معناها، ولهذا روي عن ابن مسعود أنه قال: الحكمة مخافة الله. وقال أبو مالك: هي السنة. وقال النخعي: هي الفهم. وقال ابن زيد: العقل. وقال الإمام مالك: الفقه في الدين. وهذه الكلمات أطلقوها على بعض المعنى، وإلا فإن المعنى شامل لهذا كله. ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر المعنى العام الذي يدل على هذه المعاني، فذكر الشيخ رحمه الله أن الله عز وجل بعدما أعطاهم هذه الأموال التي ينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة قال هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال. ثم قال: وهذا أفضل العطايا، لأن الحكمة أن الإنسان يدرك الشيء على حقيقته فيضعه في موضعه الذي يليق به، ولا يكون ذلك إلا عن فهم وإدراك ومعرفة. وأولى من كان كذلك هم أهل العلم الذين أعطاهم الله عز وجل علم الكتاب والسنة وفهم ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم بهذا يكونون من أهم وأعظم من أوتي الحكمة من الخلق. ولهذا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وذكر الشيخ رحمه الله الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس. واللفظ الذي في الصحيحين أنه قال فهو يقضي بها ويعلمها الناس، فهو يقضي بها ويعلمها الناس، لأن هذه الحكمة الناس فيها على درجات، فمنهم من لا يعلم الحكمة ولم يوفق إليها، ومنهم من علم الحكمة ولكنه لم يعمل بها، ومنهم من علم الحكمة ووفق إلى العمل بها، وهذا هو الذي يغبط على ذلك، هذا الذي هو يغبط على ذلك أنه آتاه الله عز وجل الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، فهو يقضي بها في نفسه ويقضي بها في أهله ويقضي بها في عمله ويعلمها أيضا الناس، ويعلمها الناس، فتكون هذه الحكمة الشاملة للعلم الذي يكون على بصيرة، وتكون في وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، لأن الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون لكل أحد، وإنما ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وإن كان لفظ الحكمة قد تأتي في بعض السياقات بمعنى السنة، كما في قوله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة هنا في ذلك السياق معنى السنة. وفي مثل هذا السياق الذي بين أيدينا يظهر العموم فيها، يظهر العموم فيها، فهي شاملة للعلم النافع والقضاء به، والقضاء به. ولهذا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب، وما يذكر إلا أولي الألباب، ما يتعظ وينتفع بهذه الحكمة إلا أصحاب العقول الراجحة السليمة المميزة بين الخير فتفعله والشر فتجتنبه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. نعم.
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك، ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم، وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر. وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص، وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير، فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الإسوة والاكتفاء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران، حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات، والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته.
إذن هذه الآية فيها حث على الإنفاق وعظم أجر ذلك عند الله تبارك وتعالى، وما أنفقتم من نفقة أيا كانت هذه النفقة، قلت أم كثرت، أو نذرتم من نذر كذلك، وإن كان النذر الأصل فيه الكراهة، ولكن القيام به وإتمامه واجب وفرض على من نذر ذلك، لأنه في الأصل الكراهة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، ولكن الوفاء والنذر واجب ومرغب فيه ويثنى على صاحبه، كما قال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر واجب وفرض، ولكن النذر ابتداء الأصل فيه الكراهة، وأنه يكره الإنسان أن يفرض على نفسه وأن يلزمها إلزاما لما ألزمه الله تبارك وتعالى به. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإذا كان الله عز وجل يعلمه فعليكم أن تتقنوا ذلك وأن تؤدوه كما فرضتموه على أنفسكم أو فرضه الله عليكم. ثم يقول سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات وتظهروها فهو خير لكم، فهذا خير، فنعم ما هي، تبدوا الصدقات فإن نعم ما هي، لأن هذا فضل كونه يتصدق بالصدقة، وإن كانت ظاهرة ما دام عمله خالصا لله عز وجل فأنعم بذلك وأكرم به. ولكن هناك ما هو أفضل من ذلك، وهو إخفاؤها حينما يعطيها الفقراء ويؤديها إليهم، فإنه الأفضل حينئذ ألا يظهرها للناس لئلا يكسر نفس هذا الفقير أمام الناس، وكذلك أن هذا أبلغ في الإخلاص. ولهذا في الحديث الثابت في الصحيح من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل أنفق نفقة حتى لا تعلم شماله فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذا غاية في الإخفاء، وأنه لا يريد أن يعلم بها أحدا كائنا من كان. فمن المبالغة في ذلك أنه أخفاها حتى عن اليد الأخرى، أخفاها عن اليد الأخرى حتى لو كانت مدركة لذلك فإنها لا تعلم ماذا عملته اليد الأخرى، وهذا غاية في الإخفاء. والشيخ رحمه الله أشار إلى معنى عام، وهو أنه إذا كان هذا بالنسبة لإعطاء الفقير أما إذا كان في مشروع عام أو دعوة عامة للإنفاق على الفقراء فإن هذا على حسب ما تقتضيه المصلحة، فقد يكون من المصلحة أنه يظهر ذلك حتى يتأسى به الناس. ولهذا لما جاء بعض الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظهر من حالهم ولباسهم شدة فقرهم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة، فكانوا يضعونها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أحدا بإخفائها، لأن هذا موضع حث على النفقة، وإن الناس يتسارعون إلى عمل هذه النفقة لأجل إعطاء هؤلاء ما تقوم به حاجاتهم. ثم يقول سبحانه وتعالى: وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فهذا فيه ترغيب للإنفاق، وخصوصا إذا كان على وجه الخفية وعدم الإظهار، وأن ذلك أبعد عن الرياء والسمعة، فالله عز وجل يكفر به من السيئات، وهو سبحانه وتعالى عليم بأعمالنا كلها فيجازينا عليها الجزاء الأوفى. نعم.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشر، وأما الهداية فبيد الله تعالى. ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين، ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص. وكرر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة مثقال ذرة حسن الله لكم، وإن تلك الحسنات يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
إذن في يعني هو في الآية يعني كونها جعلت آية فإنها نعم مثقال ذرة، لكن السياق يقتضي أنها مرفوعة، يعني لو قلنا بأنها على سياق الكلام أنها هذا يكون فاعل، ولكنه في جعلها المحقق آية من كتاب الله عز وجل، فحينئذ تكون على القراءة، لكن في هذا السياق يقتضي أنها يعني ليست آية، وما أراد الشيخ أن تكون آية، هذا هو الظاهر والله أعلم. وهذه الآية في قوله عز وجل ليس عليك هداهم لها سبب نزول، وردت عدة آثار في بيانها، وهو أن عدد من الصحابة رأوا بأنه ليس على من كان تحت أيديهم نفقة إذا لم يكونوا مسلمين، أو أنهم لا يبروا آباءهم وأمهاتهم ما داموا على غير الإسلام، فنزلت هذه الآية، ونظائرها من الآيات التي تبين أن الهداية من عند الله عز وجل، وأنهم وإن بقوا على غير الإسلام فإن لكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وتحتفوا بهم إذا أتوا إليكم وتكرموهم ما دام لهم مكانة ومنزلة عندكم، والهداية بيد الله عز وجل ما لم يكونوا محاربين. فإذا كانوا محاربين لكم ومقاتلين لكم فنعم، فإنهم ليس لهم شيء، فإنه ليس لهم شيء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فإذا هذه الآية وردت في وسط آيات النفقة، وأن هؤلاء ينفق عليهم وأنهم يكرمون إذا كانوا من الآباء أو من الأمهات أو الأخوة، وإن كانوا على غير ديننا وإن كانوا ليسوا مسلمين، لكن بشرط ألا يكونوا محاربين لنا وألا يكونوا مظاهرين لأعدائنا علينا. فهذه الآية نزلت تبين أن هذا الحق لا يمنع منهم، وأن لهم مكانة ولهم منزلة وأن يعرف لهم حقهم. وكما سلف بأنه وردت عدة آثار عن الصحابة أنهم كانوا وجدوا ذلك في أنفسهم وكيف يتعاملون في هذه النفقات التي نزلت فيها مثل هذه الآيات مع أقاربهم غير المسلمين. فبين الله عز وجل أن الهداية بيد الله عز وجل، أن الهداية بيد الله عز وجل، وأن هذا لا يمنع أنكم تبروهم وأنكم تقسطوا إليهم وأنكم تنفعوهم بشيء لا يكون فيه مظاهرة على المسلمين ولا عونا لأعدائكم عليكم، وإنما هو محض بر خاص. وهناك حديث وآثار تدل على هذا المعنى، بل الآيات سورة الممتحنة صريحة في هذا.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم للفقراء الذين
الفقراء أنت قرأت للفقراء عندك بلام أو الفقراء
نعم أحسن الله لكم. يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه، وهم يتعففون إذا رآهم الجاهل ظنا أنهم أغنياء لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون بالكلية وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال. فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجاتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطرق على مقصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله. ولهذا قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم أي كل أحد منهم بحسب حاله، وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذا الحال ووقوعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح: إن العبد لا يتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. نعم، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم.
إذن هذه الآية فيها الحث على الإنفاق والصدقة على فئة غالية من المسلمين، وهم الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف الدقيقة التي تدل على أنهم فعلوا ما فعلوا من أجل دينهم ومعتقدهم. الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. إذن هذه الصفات الدقيقة لهؤلاء، الصفات العظيمة لهم، تدل على أن هؤلاء من أولى ما يعتنى بهم، وأنه لا يغفل عنهم، وإن المؤمن عليه أن يكون كيسا فطنا، فليس كل من سأل أنه محتاج حقا، وليس كل من ترك السؤال أنه غير محتاج، بل المؤمن عليه أن ينظر إلى حقيقة هؤلاء السائلين وغير السائلين، فإنه ربما كان هناك من الفقراء الذين حالهم كما وصف الله عز وجل، يظهر من حالهم ومن حال الناظر إليهم ينظر إليهم أنهم أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء، والمعنى الجاهل هنا الذي لا يعرف حقيقة حالهم، بل يظنهم أنهم أغنياء لحسن مظهرهم وأنهم يعتنون بذلك، وأنهم لا يريدون أن يلبسوا الثياب الممزقة أو الثياب المتسخة أو غير ذلك مما يكون نقصا فيهم عند الناس، وهم يحاولون أن يظهروا أنفسهم أنهم مثل الأغنياء فحينئذ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهم متعففون عن السؤال، وربما إذا سئلوا عن حالهم فإنهم لا يظهرون شيئا من الحاجة، فيحمدون الله عز وجل على ما هم فيه، وإذا اضطروا إلى السؤال فإنهم يسألون بدون إلحاف، وإنما يعرضون بذلك تعريضا لا على سبيل الإلحاح في المسألة التكرار في طلب المساعدة والإعانة، فحينئذ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فهم إن سألوا فإنهم لا يسألون الناس سؤال الملحفين في المسألة، وهذا صنف وإن كان قليلا في المسلمين إلا أنه ينبغي العناية بهم، لأنهم المحتاجون حقا، هم المحتاجون حقا. فليس الفقير هو الذي ترده اللقمة أو اللقمتان، ولكن الفقير حقيقة هو من يكون بمثل هذه المثابة، هو الذي ينبغي أن يعتنى به وتصلح حاله. نعم.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لما ذكر الله حال المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات، ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون والصرع، وذلك عقوبة وخزيا وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم إنما البيع مثل الربا، فجمعوا بجراءتهم بين ما أحل الله وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: فمن جاءه موعظة من ربه، بيان مقرون به الوعد والوعيد، فانتهى عما كان يتعاطاه من الربا فله ما سلف مما تجرأ عليه وتاب منه، وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه، فإذا استمر على توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين. ومن عاد بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيها، وذلك لشناعته، ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان، وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها، وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد. فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة، فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من النار، ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب منها.
مراد الشيخ رحمه الله أن هذه الآيات هي من نصوص الوعيد التي يجب الإيمان بها، وجمعها مع غيرها من النصوص التي تدل على أن من كان في قلبه ذرة من إيمان فإنه لا يبقى في النار، وأنه لا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام ويخرج من النار ويدخل الجنة، وإن ارتكب ما ارتكب من المحرمات. ولكن علينا أيضا أن نؤمن بخطورة هذا العمل وخطورة هذا الوعيد، وأن الله عز وجل توعد أصحابه بهذه الأواعيد الشديدة الذي وصفها الله عز وجل في هذه الآيات، وأنهم في قيامهم من قبورهم يكونون على صفة وهيئة المجانين، لأنهم في الدنيا انشغلوا بالمكاسب كالمجانين، لا ينظرون إلى حرام ولا إلى حلال، وكل ما حل باليد فإنه مستحل عندهم، وكل معاملة يستطيعون أن يعملوا بها فإنهم يعملوها سواء كانت من ربا أو من غيره. فلهذا قال عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فما سلف وما مضى فإنه له. وهذا في حال أن الإنسان لا يعلم بالحكم ولا يعلم أن هذه ربا، فإنه إذا علم أنها ربا وانتهى منها وتاب فإن له ما سلف. أما إذا كان يعلم بأنها ربا واستمر في العمل فيها وهو يعلم بأنها ربا فأراد أن يتوب، فإنه ليس له إلا رأس ماله كما سيأتي في الآيات القادمة. وليس في ذلك متعلق للخوارج الذين يقولون بأن صاحب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها، وإنما هي على معتقد أهل السنة والجماعة، وأنه معرض للوعيد الشديد إلا يتداركه الله برحمته أو يتوب من ذلك. نعم.
ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمجترئ على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة، ومن أصدق من الله قيلا، والله لا يحب كل كفار أثيم، وهو الذي كفر نعمة الله وجحد منة ربه وأثم بإصراره على معاصيه. ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورا على النعماء تائبا من المآثم والذنوب. ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه، وخصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم. ثم وجه الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله، وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا، حيث جعل المصر عليه محاربا لله ورسوله، ثم قال: وإن تبتم، يعني من المعاملات الربوية، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون الناس بأخذ الربا، ولا تظلمون ببخسكم رؤوس أموالكم. فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه، وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. وفي هذه الآية بيان لحكمة الربا، وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة، وتضاعف الربا عليهم، وهو واجب إنظارهم. ولهذا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن كان الذي عليه الدين معسرا لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة، وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه. وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير له. ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان إلى المعسرين، علمه بأن له يوما يرجع فيه إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة، كما ختم هذه الآية بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى.